يجب أن تعلموا أن علم الحديث علم التصحيح والتضعيف ليس بالعلم السهل الذي يمكن أن يتعلق به كل ناشئ في هذا العلم. إذا ضعف هذا الحديث فضعيفه إنما هو بالنظر إلى طريق واحدة، أما إذا جمعت طرقه فيتبين الباحث حقا أن هذا الحديث لا يصح أن يضعف بسبب وروده من طريق واحدة ضعيفة. ومعلوم لدى الجميع قول المحدثين أن الحديث يتقوى بكثرة الطرق، هذا أمر مسلم بالجملة، ولكن الشأن والخطورة هو في تحقيق هذا الأمر أو هذه القاعدة. ولا نذهب بكم بعيدا، فالحافظ ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة له لما تعرض لهذه القاعدة ضرب مثلا للحديث الضعيف الذي لا يثبت بكثرة الطرق، ضرب مثلا على ذلك بالحديث المشهور الوارد في بعض السنن: الأذنان من الرأس. أشار رحمه الله إلى أن هذا الحديث إسناده ضعيف في السنن، وعاني بالذات سنن أبي داود، وأشار أيضا إلى أنه ليس إسناده إسنادا غريبا فردا، وإنما له طرق أخرى، لكن هذه الطرق برأيه واجتهاده لا تنهض لتقوية هذا الحديث. والواقع أنني كنت تتبعت طرق هذا الحديث فيما أظن في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة، فوجدت له إسنادا في معجم الطبراني الكبير صحيحا. فهنا نصل إلى نتيجة أن كون حديث ما ضعيفا بسبب أن إسناده ضعيف أو حسنا أو صحيحا عند البعض بسبب أنه تتبع طرقه، هذه قضية نسبية، ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يشكل عليه أمر اختلاف المحدثين القدامى فضلا عن المشتغلين بالحديث اليوم أن هذا يحسن وهذا يضعف، لأن هذه قضية لها أسباب توجب الاختلاف أكثر من الأسباب التي توجب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، لأن الحكم الواحد قد يكون مرجعه إلى نص واحد من الكتاب أو السنة، ومع ذلك تختلف الآراء وتختلف الاجتهادات. أما الاختلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه فهو أشكل بكثير من ذاك الاختلاف الفقهي، لأن مرجعه إلى ما ذكرته آنفا، إلى أن بعضهم وقف في نقده للحديث على الإسناد الواحد فضعف الحديث، والآخر وقف لهذا الحديث على أسانيد أخرى فحكم بمجموعها على تحسين الحديث. وقد قلت لكم فيما أظن في الأمس القريب أن علماء الحديث قد نصوا في المصطلح أن طالب العلم إذا رأى حديثا بإسناد ضعيف فلا يصح له أن يقول هذا حديث ضعيف، وإنما يعبر عن واقعه بأن يقول إسناده ضعيف، وهذا من دقتهم في نقدهم وفي اصطلاحهم، لأن فرقا واضحا جدا بين أن يقول القائل هذا حديث ضعيف لأنه يعطي حكمه حول الحديث، وبين أن يقول إسناده ضعيف لأنه يقتصر في حكمه على الإسناد. هذا الحكم لا ينافي قول من قد يقول حديث إسناده حسن أو إسناده صحيح، لأنه لا يعني الإسناد الذي ضعفه الأول. وبالأولى والأحرى إذا قال حديث حسن أو حديث صحيح فلا ينافي قول من قال إسناده ضعيف لأنه يعني إنه حسن أو صحيح بمجموع طرقه. إذا عرف هذا التفصيل فإن ذاك يجب على طالب العلم أن يتذكر الحقيقة التالية، وهي أنه ليس كل من نشأ في هذا العلم يجب أن يعتمد على بحثه، لأنه يكفي أنه ناشئ وسائر في هذا الدرب من أوله، فما ينبغي أن يتشوش أفكار الطلاب لمجرد أن ظهر إنسان له بحث ما في حديث ما فيقول بعض الباحثين ضعف هذا الحديث، لأن الأمر أقل ما يقال فيه لماذا ضعفه. الأمر حين ذاك يتطلب خوضا في بحث قد لا يتحمله المجال والمكان والناس الحاضرون. أما إذا كان هناك جلسة علمية باحثة ناقدة فحينئذ تطرح هذه الأسانيد ويقال هل هذه الأسانيد بمجموعها لا تعطي الحديث قوة؟ فإن قال لا تعطي حين ذلك يجري نقاش علمي دقيق قد لا يتحمله كثير من الناس. أما أن يقال في جلسة مختصرة البحث فيها على الإجابات السريعة فلا ينبغي أن يتشكك إنسان في حديث حسنه إنسان معروف بقدم ممارسته لهذا العلم لمجرد أن باحثا ما خالفه في رأيه أو في تفصيله أو تصحيحه. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الصدد. تفضل. نعم، تكلمنا في هذا بتفصيل في جلسة سابقة، فنقول إن الأئمة الثلاثة قد صرحوا بكراهة تكرار الجماعة في المسجد الواحد، ورووا عن الإمام أحمد جواز ذلك اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة أو ب27 درجة. ولكن قد وجدت في مسائل الإمام أحمد لأبي داود رحمهم الله ما يمكننا أن نلحق الإمام أحمد بالأئمة الثلاثة، حيث قال إن تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين أشد كراهة، هكذا تعبيره أشد كراهة. ومفهوم هذا أن تكرار الجماعة في غير الحرمين مكروه وفيهما الكراهة أشد، وهذا هو الصواب الذي يدل عليه جريان عمل السلف وبعض الأحاديث من طريق الاستنباط الدقيق، وبخاصة أنه قد قال الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم وهو يتحدث عن هذه المسألة بصراحة، فيقول: ولو دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة أجزأتهم، أي إن صلاتهم صحيحة، ولكني أكره ذلك لهم لأنه لم يكن من عمل السلف. ثم يقول في الصفحة الأخرى: وقد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى فصلوا فرادى. قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في مسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا، لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا نص الإمام الشافعي في الأم، وهو مشتق مما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. هذا هو عمل السلف، كانوا محافظين على صلاة الجماعة الواحدة التي لا ثانية لها. ومما يدل على ذلك حديثان اثنان، أحدهما يتعلق بصلاة الجماعة والآخر يتعلق بصلاة الجمعة. أما الحديث الأول فهو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحفظوا حصبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرمتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. هذا هو الحديث الأول. والحديث الآخر مثله تقريبا، إلا أن الراوي غير أبي هريرة، الراوي هو عبد الله بن مسعود، والمخرج هو الإمام مسلم. روى في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، عن صلاة الجمعة. حديث أبي هريرة في المتخلفين عن صلاة الجماعة، حديث ابن مسعود في المتخلفين عن صلاة الجمعة. ولا يزال المسلمون والحمد لله لم يقعوا في مخالفة تكرار الجمعة في المسجد الواحد، وإن كانوا وقعوا في مخالفة تكرار الجمعة في مساجد الجماعات، فلا يتجمعون في المساجد الكبيرة، بل في كثير من البلاد يصلون الجمعة في المساجد الصغيرة التي لم يكونوا من قبل يصلون الجمعة فيها. وهذا الذي وقع في بعض الأزمان المتقدمة حمل الإمام الشافعي على أن يقول بشرطية وحدة الجمعة، أي البلد الواحد لا تصح فيه إلا جمعة واحدة. ولنا في هذا بحث لسنا الآن مضطرين إلى الخوض فيه، لكننا نقول إنه مما لا شك فيه أنه ليس من المشروع مطلقا أن يتوسع الناس في صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة والكبيرة، لا يفرقون بين الكبيرة والصغيرة. فأقول إن المسلمين حتى اليوم الحمد لله لم يقعوا في مثل هذه المخالفة، أن يقيموا الجمعة مرة ثانية في المسجد الواحد كما قد يفعلون في صلاة العيد في بعض المساجد في بعض البلاد الغربية التي فيها جاليات إسلامية كثيرة، حيث أن المسجد لا يتسع لجميع القادمين لصلاة العيد، فيضطرون أن يقيموا الجماعة الثانية وربما الثالثة أيضا، لأن المسجد لا يتسع ولأن الطرق هناك ليس بإمكانهم أن يغلقوها بالصلاة فيها كما يقع في البلاد الإسلامية، لأن تلك البلاد بلاد كفر وضلال. الشاهد لا يزال المسلمون الحمد لله يحافظون في المساجد على وحدة الجماعة في صلاة الجمعة، هكذا توارث ذلك خلف عن سلف، كذلك كان ينبغي أن يكون الأمر في صلاة الجماعة، لأنكم عرفتم أن وعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واحدا في المتخلفين عن صلاة الجمعة والمتخلفين عن صلاة الجماعة. ألو أنه كان هناك جماعة ثانية في المسجد النبوي لكان في ذلك عذر واضح للمتخلفين عن صلاة الجماعة، ولم تقم حجة الرسول عليه السلام عليهم وحاشاه من ذلك. فلما كان معهودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا جماعة ثانية، استقام قوله عليه السلام لقد هممت إلى آخر الحديث. فلهذا وذاك ولغير ذلك مما يطول البحث فيه، رأى الأئمة الثلاثة ثم الإمام أحمد في تلك الرواية الصحيحة كراهة إقامة جماعة ثانية فثالثة في المسجد الواحد. والحكمة في ذلك كما ذكر الإمام الشافعي أن هذه الجماعة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى، وكلنا يعلم أن الجماعة كلما كثر أصحابها وعددها كلما كان أجرها عند الله بالغا، وتفريق وتشريع الجماعة الثانية أو القول بجوازها فضلا عن الجماعة الثالثة والرابعة لا شك أن ذلك يؤدي إلى تفريغ جماعة المسلمين أولا وإلى تفريغ الجماعة الفاضلة ثانيا. وأنا شخصيا أدركت في مسجد كبير في دمشق الشام تصلى فيه صلاة العصر جماعة ما أدري كم عددها خامسة سادسة وأذان المغرب يؤذن، أي إنهم كانوا يكررون إقامة صلاة الجماعة لصلاة العصر واحدة بعد أخرى حتى يدركهم أذان المغرب. بلا شك إن هذه الجماعات لو اجتمعت لغص المسجد بهم على رحبه وسعته، أما وهم متفرقون فلا يكاد يتم الصف الأول والصف الثاني. فهذا يعني دليل واقعي على أن القول بجواز الجماعة الثانية فما بعدها من باب أولى يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم فرقوا عبادتهم، فرقوا صلاتهم، وهذا أكبر تفريق، حتى وصل الأمر في بعض القرون، وإن كان هذا يكاد أن يزول في هذا القرن، إلى عدم صلاة المخالف لمذهب الإمام، لا يصلي خلفه ويجب على نفسه أن يقيم جماعة ثانية. وقد قلت لأحدهم وقد أقيمت الصلاة وكان يومئذ الإمام الأول شافعي المذهب، فقلت لصاحبي حي على الصلاة فقد أقيمت الصلاة، فكان جوابه مع الأسف هذه الصلاة لم تقم لنا، لم تقم لنا، إنما أقيمت الشافعية، فهل الشافعية غيرنا ونحن غير الشافعية؟ إلى هذا وصل الأمر بالتعصب والتفرق. ولذلك فالإسلام يقضي على كل الوسائل التي تؤدي إلى تفريق المسلم شيعا وأحزابا. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. تفضل.
يختلفوا في الاراء، يعني تضاربوا مع بعض، واحد يقول راي الثاني يقول لك لا ده كده غلط ده كده صح، ونفترض ان احنا مش اهل علم ولا اهل، الثاني عامة البشر عاميين، طبعا عايزين نعرف الصح والخطا فين، لو تبعنا ده يقول لك ده الثاني ده غلط ده مش عارفين، فما راي حضرتكم في اختلاف العلماء في قضيه معينه وقضيه قد تهم
مثل هذه القضيه؟ السبب في وقوع الإشكال هو أن عامة المسلمين لا توجد عندهم أثر هذه الكلمة التي نسمعها كثيرا في العصر الحاضر وبخاصة في هذه البلاد. ما هي هذه الكلمة؟ التوعية. ليس عند الجمهور وعي ومعرفة عامة بسبب الخلاف أولا، ثم ليس عندهم وعي بما يجب أن يكون موقفهم من هذا الخلاف، فالكثير منهم يقولون كما جاء في الحديث الضعيف اختلاف أمتي رحمة، فيقرون الاختلاف مهما كان شديدا وكثيرا، والقليل منهم يريد أن يقضي على الخلاف جذريا بحيث أن يصبح العلماء ما بين عشية وضحاها على قول واحد في كل المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديما، وهذا أمر مستحيل، لأن الله عز وجل بحكمته البالغة قضى ولا مرد لقضائه، فقال عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والاختلاف اختلافان، الأول اختلاف تراحم وتفاهم، والآخر اختلاف تعارض وتضاد وتعالي. الأول هو الذي لا مناص منه، وهو الذي كان عليه سلفنا الصالح، كانوا مختلفين ولكنهم لم يكونوا متعادين ولا متفرقين بسبب الخلاف، لما سمعت من الآية السابقة ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا كان سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا، فلا مجال لجماعة أو لعصر أو لقرن ألا يختلفوا، ولكن يسعهم ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين اختلفوا ألا يتعادوا وألا يتضاربوا. هذا الاختلاف لا بد منه، يجب على عامة المسلمين أن يعرفوا ذلك، ولا أن يستنكروا أي خلاف يسمعونه بين عالم وآخر، لأن هذه من طبيعة البشر التي طبعهم الله عليها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الآية السابقة. إذ الأمر كذلك، فماذا على عامة المسلمين حينما يرون مثل هذا الاختلاف؟ هنا بيت القصيد من كلمتي حينما قلت إنه لا توعية ولا ثقافة عامة. عامة المسلمين إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان كانوا يعيشون على المذهبية الضيقة، كل فرد من ملايين المسلمين قانع بمذهبه، هذا حنفي وذاك شافعي إلى آخره. أما الآن فقد وجدت والحمد لله مبادئ الصحوة، لا أقول وجدت الصحوة، أقول وجدت مبادئ الصحوة، فتنبهوا لأشياء لم يكن من قبلهم متنبها لها، ولكن هذا التنبه يحتاج إلى تتمة. هذه التتمة هو ما أنا في صدد بيان شيء منها، وهو أنك أيها المسلم مهما كانت ثقافتك قوية في الشريعة الإسلامية أو قليلة، فإذا سمعت اختلافا بين عالمين فتروى قليلا. انظر، هل كل ممن يقال إنهما عالمان هما فعلا من أهل العلم؟ فقد يكون هناك طالب علم ويظن أنه من العلماء فيقول قولا يخالف فيه العلماء، فتصير المسألة فيها خلاف بين العلماء. لا، فإذا ثبت مثلا بعد هذه الملاحظة أن هناك اختلافا بين عالمين جليلين، هنا يأتي التنبيه التالي: إن كنت تستطيع أن تميز بين دليل ودليل فعليك أن تعرف دليل كل من العالمين، وأن تطمئن للدليل الأقوى. أعني أن حتى عامة الناس عليهم أن يجتهدوا، لكن الاجتهاد يختلف من شخص لآخر. كيف يجتهد مثلا من كان عاميا؟ أقول اجتهاده بالنسبة إليه كالتالي: يسمع من عالم فتوى تخالف فتوى الآخر، فعليه أن لا يقف عند الفتوى. هنا الآن تظهر صور كثيرة وكثيرة جدا، طلبت الدليل من أحدهما فقال لك هذا رأيي وهذا اجتهادي أو هذا مذهبي، وطلبت الدليل من الآخر فقال لك مثلا قال الله قال رسول الله قال السلف إلى آخره، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين الرأي فيه. فإذا أنت سلكت هذا المنهج في محاولة التعرف على الدليل سيظهر لك الفرق بين القولين. قلت لك أحدهما يقول هذا رأيي هذا اجتهادي هذا مذهبي، هذا يقع أحيانا. الآخر يستدل لك إما بالكتاب وإما بالسنة وإما بعمل السلف الصالح، حين ذاك ستجد نفسك تميل إلى رأي هذا العالم واجتهاده ولا تلتفت إلى رأي العالم الأول وحينئذ يزول الإشكال من نفسك. وإذا هذه صورة وهي واضحة جدا، وإذا افترضنا أن كل من العالمين استدل بدليل كما جرى في الأمس القريب عند الشيخ البنا، بعضكم أظن كان حاضرا حينما تناقشنا مع أحد الأساتذة الأفاضل حول القراءة وراء الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية، فالسامعون يسمعون، فما اطمأنت إليه النفس يأخذ به سواء كان مع زيد الحق أو مع عمرو. المهم أن لا يكون صاحب هوى وصاحب غرض، وأن لا يكون كما جاء مرفوعا وموقوفا والراجح الوقت، وهو على ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تكون إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. إذن يجب على عامة المسلمين أن يوطنوا أنفسهم على أن يعرفوا الحق مع من ثم يتبعوه، كل في حدود ثقافته وعقله وفهمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخلاصة: الخلاف لا يمكن القضاء عليه، الخلاف لا يمكن القضاء عليه، كان في زمن الرسول واستمر إلى يومنا هذا، فلا تطلب المستحيل. وإذ الأمر كذلك، فما موقف العامة؟ موقفهم كما شرحت آنفا أن يتحروا الصواب، حينئذ شأنهم شأن المجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. المهم أن لا يكونوا أصحاب هوى وغرض، وكفى الله. تفضل. عليكم السلام.
وهذا الرجل قال فيه حافظ أنه صدوق، فما واختلف العلم في تجريحه وتوثيقه، فللإمام يكون فيه رأيين، كحديث كنعيم نعيم بن حماد الفارض في حديث الذي يرويه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فما موقفنا من قول الحافظ صدوق مثلا؟
هذا السؤال لما تقول ما موقفنا، إما أن يكون المقصود به طلبة العلم، أو أن يكون المقصود به الباحثون المجتهدون، فحينئذ الجواب يختلف. بالنسبة لطلاب العلم والناشئين في هذا المجال، عليهم أن يتبعوا اجتهادات الأئمة المتقدمين كالحافظ ابن حجر أو الذهبي أو من قبلهم إذا لم يختلفوا، وإذا اختلفوا فيأخذ الخلاصة من المتأخرين كالذهبي والعسقلاني. لابد لهؤلاء أن يعتمدوا على ما ذهب إليه العسقلاني مثلا، إذا قال في رجل صدوق فحينئذ يقوى حديثه ويجعل في مرتبة الحديث الحسن. هذا بالنسبة لطلاب العلم والناشئين في هذا العلم. أما بالنسبة للذين مارسوا هذا العلم زمنا طويلا، فقد يوافقون ابن حجر أو ابن الذهبي، وقد يخالفونهما لما ترجح لديهما من الرجوع إلى أقوال السلف الذين نقدوا هذا الراوي أو وثقوه. ولا شك أن من كان في هذه المنزلة من العلم فسوف يجد مآخذ تذكر على ابن حجر وعلى غيره، فهذا له شأن، وطلاب العلم والناشئون فيه لهم شأن آخر. هؤلاء عليهم الاتباع وأولئك عليهم الاجتهاد. لكن أشكل علي ما نقلته كما فهمت، أقول إن الحافظ قال في نعيم بن حماد إنه صدوق أكذلك، ولا زاد شيء آخر؟ كان يقول مثلا يخفي قليلا أو كثيرا أو فنعيم بن حماد عندنا لا يصل حديثه إلى مرتبة الحديث الحسن، بل هو ضعيف، يمكن أقول أن يستشهد به، أما أن يحتج به ولو في مرتبة الحديث الحسن فهذا أبعد ما يكون عن الصواب. أما وجد إن كان فلأنه معروف أنه كان من أئمة السنة، أما عدم الاحتجاج به فلأن فيه ضعفا معلوما عنه، بل قد اتهمه بعضهم بالكذب، فهذا يمنع من الاحتجاج به. وإذا غض النظر عن هذا الاتهام له بالكذب يمكن أن نقول استشهد به، وإلا فهذا الاتهام يقف حي العثرة في الاستشهاد به، فضلا عن أنه يقف حي العثرة في طريق الاستدلال به. هذا جواب سؤالك هذا. تفضل. لا تقول نأسف لهذا، لأن هذه الجماعة كانت قد ظهرت منذ بضع سنين وأثارت المشاكل بين الشباب المسلم، وانحرفوا بهم عما كان عليه سلفنا الصالح. والبحث في هذا في الواقع طويل الذيل، لأن هؤلاء اندفعوا بعواطف إسلامية جامحة لم تقترن مع المعرفة الصحيحة بالكتاب والسنة. وقد كنا التقينا مع جماعات عديدة هناك في دمشق ثم في عمان منذ نحو قريب من 10 سنين، وتداولنا البحث والنقاش معهم طويلا وطويلا جدا. وأذكر أننا اجتمعنا في ليلة بعد صلاة المغرب واستمر النقاش، وكان رئيسهم قد استحضر كتاب الضلال لسيد قطب رحمه الله وكتاب التوحيد وشرحه، يحتج ببعض المقالات أو الأقوال التي جاءت هناك على تكفير المسلمين جملة وتفصيلا. فكانوا لا يحضرون الجمعة ولا الجماعة ولا يصلون في مساجد المسلمين، ويكفرونهم جميعا بدءا من الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا بلا شك حقيقة مؤسفة، وإن كان ليس هذا الإطلاق على بابه تماما، ولكنهم مع ذلك لم يتخذوا الإسلام حكما لهم وحكما لهم. الشاهد بدءا من الحاكم إلى الكناس الذي يكنس المسجد، كل هؤلاء عندهم كفار. استمر الحديث إلى أذان العشاء، فقلنا لأحدهم أذن، فاستأذن، فعرفنا أنهم لا يصلون خلفنا، فانصرفوا وصلينا نحن متواعدين معهم على أن نجتمع في بيتهم في ليلة أخرى عيناها. فكان اللقاء الثاني في دارهم، استمرنا إلى نصف الليل، وبعد صلاة المغرب إلى نصف الليل، وقبل نصف الليل أقمنا صلاة العشاء، فشعرنا بأن جهدنا وتعبنا في هذه الليلة والليلة السابقة لم يذهب والحمد لله سدى، حيث أنهم شاركونا في الصلاة في الليلة أو في الاجتماع الثاني. ثم اتفقنا على الاجتماع في ليلة ثالثة، وكان ذلك، فاستمر الاجتماع من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر، فارتحت، لكنها كانت الضربة القاضية كما يقولون في الرياضة والمصارعة ونحو ذلك، وهم إلى الآن والحمد لله معنا، لأنه تبين لهم أنهم كانوا في ضلال مبين، كانوا لا يفهمون بعض النصوص من الكتاب والسنة إلا على طريقة الخوارج القدامى. ولذلك فنحن لم ننتسب إلى السلف عبثا، ولا نقول عبثا حينما نقول لا يكفي للمسلمين أن يقولوا نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وبس وفقط، بل نحن نزيد ونقول إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ما هو السبب؟ من أين جاءت هذه الإضافة؟ من قوله تعالى ومن قوله عليه السلام. من ذلك مثلا قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنجد هنا في هذه الآية يقول ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ترى قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الجملة لها فائدة، لها حكمة من ذكرها، وإلا ذكرت من باب زيادة البيان، فلو أنها حرفت لم ينقص من حكمها شيئا. طبعا الجواب كلام الله عز وجل، كله حكم وكله حق. فقوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين حكم بينه الإمام الشافعي حينما استدل بهذه الآية على إثبات إجماع المسلمين، أي إثبات عمل المسلمين على شيء فهو حجة على الذين يأتون من بعدهم. فهذه الآيات والأحاديث التي يستدل بها هؤلاء الذين يقال عنهم أحيانا إنهم جماعة التكفير أو جماعة الهجرة أو الخوارج أو نحو ذلك، فهو حجة على الذين يأتون من بعدهم. فهذه الآيات والأحاديث التي يستدل بها هؤلاء الذين يقال عنهم احيانا انهم جماعة التكفير او جماعة الهجرة او الخوارج او نحو ذلك، هذه الايات يجب ان تفهم على ضوء ما جرى عليه السلف الصالح. فلا هم يدعون رؤوسهم الى ما جاء في تفاسير علمائنا عن السلف، بل هم يركبون رؤوسهم ويفسرون النصوص بتفاسير غير صحيحة، وبحيث تتعارض مع بعض النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما للكلام على هذه المسألة أقول، إذا عرفتم أن البحث جرى في أول ليلة من بعد المغرب إلى العشاء، وثاني ليلة من بعد المغرب إلى قرابة نصف الليل، وفي الليلة الثالثة من بعد المغرب إلى مطلع الفجر، فتعلمون أن المسألة ليست من السهولة حتى ندخل في مناقشة هؤلاء في أدلتهم أو على الأصح في أوهامهم. فنسأل الله عز وجل لهم الهداية والتوفيق لاتباع ما كان عليه سلفنا الصالح في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. نعم تفضل. هذا رأي الإمام الشافعي، وآخرون يرون أن السنة تنتهى القرآن، وهذا هو الصواب لما ذكرته الأمس القريب في المحاضرة هناك في المسجد، أننا لا نفرق بين الله ورسوله، لا نفرق بين كتاب ربنا وسنة نبينا، بل نحملهما معا كما جاء في الحديث الذي ذكرناه أيضا، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي في الرواية الأخرى وعترتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالسنة بيان القرآن، فقد يكون البيان نسخا وقد يكون البيان تخصيصا وقد يكون تقييدا إلى غير ذلك مما هو معلوم في علم الأصول. ولذلك فلا نرى من الصواب أن يقال في علم الأصول إن السنة لا تنسخ القرآن، لأن هذا إنما ينشأ من ملاحظة الفرق بين ثبوت اسحب الخيط يا أخي ثبوت القرآن تواترا وثبوت السنة آحادا، وقد بينا في الأمس القريب أن هذا التقرير لا يضر في الاحتجاج بالسنة، سواء كان ذلك أقول الآن في نسخ أو في التخصيص أو في التقييد، وبخاصة أن علماء السلف يسمون التخصيص نسخا، علماء السلف يسمون التخصيص نسخا، وجمهور علماء المسلمين متفقون على جواز تخصيص القرآن عموم القرآن بالسنة. فإذا كان التخصيص نسخا في اصطلاحهم، فسواء كان النسخ ينصب على رفع جزء من نص عام، أو كان التخصيص ينصب على نسخ جزء كامل منصوص عليه في آية في القرآن، كله نسخ، فتبقى العبارة شكلية بين القول بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث أو بالسنة، والقول لأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. يبقى هناك شيء من التفاوت لا نجد له مبررا. هذا رأيي في المسألة. نعم وعليكم السلام. بين شخصين نعم.
وإذا لم يحكم أو حكم وعلى الإثنين أخذ هذا الأمر فلا يكون قد وقع في رد أمر الله تبارك وتعالى.
خلاص قالك الحاكم له حالتان. الحالة الأولى أن يحكم بما أنزل الله، فإذا كان كذلك فلا يجوز رد حكمه ولو كان خلاف هوى المحكوم عليه. أما إذا كان حكمه ليس نابعا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فللمحكوم عليه أن يرده، بل عليه أن يرده. فهمت جوابي ولعله جواب سؤالي؟ تفضل.
ثم حكم بينهم في هذا الأمر، حكم بينهم فيما تنازعوا عليه من أمر الدنيا أو أمر الآخرة كما يقول قد وقع.
يعود الجواب بارك الله فيك، ليس في بيانك شيء جديد.
أقصد الحكم الذي يعني لا يكون قد يعني وضعه الإمام أو الخليفة أو أن يكون حاكم.
وأنا أقصد فرد من هؤلاء الإخوان.
نعم.
لا أقصد الحاكم الأعلى. هل حكم بكتاب الله وبسنة رسول الله بين المتخاصمين اللذين رجع إلى هذا الحاكم؟
نعم.
أو لا أحدهما؟ فيعود جواب السابق، فلا فرق عندي بين الإمام من هو الخليفة وبين نائبه وبين نائب النائب إذا أن يأتي إلى محكم يحكم بين شخصين مختلفين في قضية بسيطة أو خطيرة. إذا كان المشروط على هذا الحاكم لنسمي حاكما مجازا، واضح؟ لنسمي حاكما مجازا، لكن كان من المشروط عليه إما أصالة لأنه مسلم وإما حضارة في المجلس، قيل له نحن نختارك حكما أن تحكم بيننا بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم بينهم وكان حكمه مخالفا للكتاب والسنة، لا ينقض هذا الحكم. هذا جوابي. فما جوابك أنت؟ أنا قصدك فهمته ولا تظن أني ما فهمته. إذا تقول قصدك كذا، أنت قصدك أنا فهمته. إذا لماذا لا تلقى
على هذه الآية ضمن مع الكلام الصادق؟
بارك الله فيك. أنا أحكمك أنت وزيد في قضية خلافية مادية بيني وبين هذا، وأشترط عليكما أن تحكما بالأدلة الشرعية. أحكمت بيننا بالقانون السويسري أو القانون الفرنسي أو كل ما شئت من القوانين الأرضية، يكون حكمك نافذا؟ إذن لماذا تقول ماذا
إذا وإذا حكم؟
نعم.
وإذا حكم ورد الحكم من أحدهما فيكون رد حكم الله؟
أعوذ بالله. أنه صحيح أنت ما عم تفهم علي. أنا عم أقول لك بارك الله فيك، حكم المحكم بالقانون الفرنسي، حكم بالقانون الفرنسي، ما حكم بالحكم الشرعي، فرده أحدهما. ايش وقف الموضوع؟ يكون نافذا؟ انتهى الامر. ولا كمان تقصد شيئا اخر؟
انت قلت
نعم؟
قلت بتفهم قصدي.
ايه فهمت قصدك، اما انا لي ان افهم قصدك مع كل هذا الكلام.
لا
الفاضل إلى حديث الذي ذكرته حديث أنت أمي من جلد هارون الملك في حديث آخر يعني لا تتبع النظر بالنظر
أذني هذا بعض الأخوان الحاضرين فقلنا إذا كان موجودا في هذا الحديث يعني فهو ثابت ويكون مستثنى من القاعدة العامة لكن حقيقة أن هذا الحديث أنا كنت خرجته في حجاب المرأة المسلمة وبينت نعم مش مهم يعني في الترمذي أقول كنت خرجته وبينت أنه ثابت لكن يخيل إلي الآن أنه ثابت بطرقه وليس بخصوص إسناد واحد منه فإن ثبت في حرف النداء في هذا الحديث فيضم إلى ما ذكرنا أنه يستثنى من تلك القاعدة نعم تفضل
فما هو المفهوم الصحيح للعمل الجماعي أن بعض المسلمين يقولون لا بد من إمارة وطاعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عصى أميري فقد عصاني
هذا حديث صحيح فإن خليفة الرسول عليه السلام الذي يؤمر أميرا فيجب إطاعته فالدعوة أخص من الدليل عفوا العكس الدعوة أهم من الدليل الدليل أخص من الدعوة الدليل يتعلق بالحاكم الأعلى الخليفة الذي يجب على المسلمين أن يختاروه الحديث هذا يجب علينا أن نسعى حثيثا لننصب علينا حاكما مسلما يحكم فينا بما أمر الله ورسوله هذا الحاكم حين ذاك إذا أمر علينا أميرا وجب طاعته كما جاء في حديث العراض بن سالية وهو حديث معروف وإنما الشاهد منه قوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث فإن فيه قوله عليه السلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي ولي عليكم من ولاه الحاكم الذي اختاره المسلمون خليفة عليهم أما هذه الجماعات المتفرقة التي عليها كل جماعة عليها رئيس وكل رئيس يبايع من جماعته فهذا مما يزيد الفرقة بين المسلمين والتكتل والتحزب الذي يزيدهم انقساما وافتراقا وشيعا وأحزابا والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولعل الكثيرين منكم يذكر حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول في أوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه في تمام هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه يسأل الرسول عليه السلام عن موقفه فيما إذا كان هناك دخن وفرقة فيقول إذا كان للمسلمين إمام فعليك أن تتماسك به قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فأعرض عن كل تلك الفرق ولو أن تعض بجذع شجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلذلك فلا يجوز التكتل والتحزب في المسلمين لأنه يكفيهم ما هم فيه من التفرق الذي كأنه أمر طبيعي بالنسبة لابتعادهم عن العمل بكتاب وسنة، يكفيهم هذا التفرق، فلا يجوز أن نجعله نظاما وأن نجعله حزبا، بل أحزابا، كل حزب بما لديهم فريقون. هذا الذي يأتي من الجواب. تفضل.
يجب استخدام حضرتك جهاز الكمبيوتر أو الحاسب الآلي في هذا الشأن، يعني في الحكم على صحة الإسناد الحديث، صحة الإسناد الحديث لا ضعفا أو صحة.
استعمال الكمبيوتر، نحن نعلم جميعا أن الكمبيوتر ما تعطيه يعطيك، لكن كل ما في الأمر أنه يقرب عليك البعيد ويسهل لك العسير. فإذا قدم للكمبيوتر المنهج العلمي الصحيح فهو كأي آلة من هذه الآلات التي تسهل وتقرب البعيد، فهو من الوسائل التي يجب استعمالها ويجب استغلالها في نشر العلم الصحيح. فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينقطع فيه عن ذان، ولكن أين من يغذي هذا الكمبيوتر بعلم الحديث الصحيح؟ كم عالم عندك على وجه الأرض الإسلامية عرفوا بتخصصهم مدى سنين طويلة في هذا المجال؟ ولذلك فأنا أقول إن قضية تغذية الكمبيوتر بعلم الحديث إسنادا ومتنا فهو لا يزيد على نشر كتب التي تطبع الآن بالعشرات إن لم نقل بالمئات من غير المتخصصين في هذا المجال، فليس يكون في ذلك فائدة بل فيها زيادة في البلبلة. إذن استعمال الكمبيوتر كوسيلة نعمة هي هذه الوسيلة، ولكن يجب أن يكون هناك قبل الكمبيوتر علماء متخصصون في كل علم يوردونه، وحينئذ يستعمل هذا الجهاز ويفرق على المسلمين كل بحسب طاقته، فيأتيه من العلم الصحيح من أقرب الطريق وأيسر وسيلة. هذا أمر واجب أعتقد، لكن هذا الواجب يتقدمه ما هو أوجب وهو إيجاد المغذي لهذا الجهاز. نعم ارفع صوت. لا ليس هو العلم، يعني إذا أردت أن تذكر البخاري كما هو، البخاري اليوم منشور في نسخ وبإمكان الحصول عليها من عامة المسلمين أكثر من جهاز كمبيوتر، لكن المقصود أن نقدم للكمبيوتر وأن نغذيه بغذاء لا يستطيع أن يصل إليه عامة المسلمين من الكتب المعروفة. ليس هذا هو العلم يا أخي، أسماء الرواة موجودين في الكتاب. نعم.
وكيف لهم أن يفهموا بها؟
أي
كيف تتمنى لعامة المسلمين أن يجتهدوا أو في الأدلة المطروحة أمامهم، وكيف لهم أن يفهموا بها؟
عامة المسلمين ليسوا مكلفين، هذا التكليف الذي أنت تسأل عنه، ليس المسلمون مكلفين أن يكون كل فرد منهم علماء، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون الألوف المؤلفة، ولم يكن فيهم من العلماء إلا نحو من العلماء الذين يفتون الجماهير من الصحابة إلا نحو 200 عالم من علماء الصحابة، أما الآخرون فلم يكونوا علماء بمعنى الكلمة. ونحن نقرأ في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنفهم من هذه الآية أن الله عز وجل جعل المسلمين قسمين، قسم منهم علماء، قسم منهم آخر غير علماء، وأوجب على كل من هذين القسمين ما لم يجبه على القسم الآخر، فأوجب على القسم الآخر غير العالم أن يسألوا القسم الأول وهم العلماء، وأوجب على أهل العلم هؤلاء أن لا يكتموا علمهم وأن يقدموه إلى القسم الآخر. فإذا الأمة في كل زمان فيها علماء وفيها غير علماء، هذا أمر مقرر بهذه الآية، ويشهد على ذلك جريان القرون المديدة الطويلة على عدم إيجاب طلب العلم على كل مسلم. اللهم إلا ما لا بد له منه من ذلك، مثلا فرق كبير بين معرفة أحكام الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، وبين معرفة أحكام الزكاة أو الحج. فكل مسلم واجب عليه أن يصلي، فعليه إذن أن يعرف كيف يصلي. كل مسلم معروف طبعا بالشرط المذكور بالغ مكلف أن يصوم، فعليه أن يعرف كيف يصوم، لكن ليس كل مسلم عليه أن يعرف أحكام الزكاة وعليه أن يعرف أحكام الحج، إلا إذا صار غنيا فعليه أن يعرف أحكام الزكاة، إلا إذا استطاع عند الحج سبيلا فعليه أن يعرف كيف يحج. أما العلم الواسع كعلم الحديث مثلا، كعلم التفسير، كعلم الفقه في كل أبوابه، هذا إنما يجب على طائفة من المسلمين، لأنه فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا كان هذا معروفا، وهذا والحمد لله أمر لا خلاف فيه بين المسلمين، إذا سؤالك غير وارد من أصله، لأنه لا يجب على كل المسلمين.
لمن اجتهد في طرح مثلا أمام طرح سؤال أمام أحد العلماء فيجب عليه أن يجتهد في فهمه،
نعم، لكن أنا قلت تفصيلا إن كان يستطيع ذلك فيعمل موازنة. ولعلك تذكر مثال، فلان قال في مسألة ما هذا رأي، والآخر قال خلاف قوله، لكنه قدم آية من كتاب السنة، هذا يحتاج إلى أن يكون عالما؟ ما أجبتني. هذه الصورة يحتاج العامي أن يكون عالما
حتى يفهم معنى الآية.
الآية بارك الله فيك يفهمها إياه العالم، لكن أنا ألخص الجواب فأقول العالم الأول لم يذكر حجة، قال هذا رأي، الثاني قال الله أو قال رسول الله، والآية أو الحديث ليس من الضروري أن نتصور أن العامي لا يفهمه، فقد يفهمه، ولكن إذا كان لا يفهمه واجب العالم أن يفهمه إياه، فهو يستعين بالعالم على الفهم. أي عالم الأول؟ الأول ما صنع شيئا، قال هذا رأيي، إنما هو العالم الثاني، فهنا لا يحتاج توجيه ذاك السؤال الذي يفهم منه أن كل فرد من أفراد المسلمين يجب أن يطلب طرق العلم ليصبح قادرا على فهم الكتاب والسنة. لا،
منهم يعني أتوا بأدلة من الكتاب والسنة، يعني كل منهم أتى بأدلة، فكيف لي أن
لا؟ ليس لك، لا تتمكن أنت، لكن أنت حين ذاك تعمل اجتهادات خاصة تتناسب مع نفسك أنت أدرى بها، قد تكون أمية مطلقا، قد تكون طالب علم ثانوي، قد تكون مرشح إلى نيل الشهادة التي يسمونها مثلا الماجستير والدكتوراه وما شابه ذلك إلى آخره. فالناس من الطبقات، لكن مرشح للحصول على شهادة الدكتوراه ليس معناه أنه فقير وليس معناه أنه محدث، لكن عنده من الثقافة العامة ما يتمكن من أن يفهم على العالم حجته. لا يستوي هذا مع ذاك العامي، فإذا كان العامي وقف أمام الصورة التي أنت فرضتها فهنا هو ماذا يفعل؟ يجتهد بقدر ما يستطيع. ما هو الاجتهاد هنا؟ الاجتهاد ليس في العلم، وإنما أن ينظر مثلا أحد العالمين تقي صالح معروف مشهود له بذلك، العالم الثاني لا يدري عنه شيئا، هذا ما يحتاج إلى علم الكتاب والسنة. فالنفس حينئذ تطمئن لاتباع قول العالم التقي الصالح المعروف عنده بهذا الصلاح وبهذا التقوى. هذه صورة. قد يكونان مثلا مستويين في الاجتهاد بين الملأ لأنهما صالحان تقيان ورعان وإلى آخره، لكن أحدهما قد شاخ في العلم والآخر نشأ في العلم، فتطمئن نفسه إلى اتباع الأول دون آخر وهكذا. فلا يحتاج الأمر كما قلت أنا آنفا أن يجتهد هو لتطمئن نفسه ولا يكون إمعا، لا يحتاج الأمر إلى كثير من العلم الشرعي، وإنما يتطلب كل من سأل سؤالا فجاءه الجواب متناقضا من عالمين جليلين إلى آخره، فهو يعمل هذه المراجعة بحيث تطمئن نفسه أن يأخذ بقول أحدهما، فحينئذ يكون قد عمل الواجب. فأنت تلاحظ الآن في هذه الصورة التي أنت فرضتها وأنا أجيب عنها بأنه لا يحتاج أن يكون عالما ولا طالب علم، وإنما من عامة المسلمين. هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام، كانوا مثلا إذا جاءوا الفتوى عن أحدهم تبنوها، لا يتعصبون للثاني الذي تعود أن يسأله دائما وأبدا. لكن لم تكن وسائل العلم يومئذ ميسرة بحيث أنه يعرض العلم على عامة البشر بصورة لا يمكن الوصول إليها إلا بسنين طويلة، ولذلك وقعت هذه المشكلة في العصر الحاضر. قديما كان يتطلب الأمر ليصل قول العالم الثاني إلى من استفتى الأول زمن طويل، الآن في لحظة واحدة تسمع في المشرق من يقول كذا وتسمع في المغرب من يقول كذا فيقع التعارض. فالحل بالنسبة لعامة المسلمين هو هذه الملاحظة الشخصية التي ذكرتها آنفا.
سؤال: أنا أعمل في مجال التسجيلات الإسلامية والأشرطة، وقد عن لي أن أسأل بعض أهل العلم فيما يتعلق بالمسؤولية عن نشر أشرطة بعض من لا ينهجون منهج السلف، ينتمون مثلا لبعض الجماعات التي نعرفها في الساحة كجماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ أو ما إلى ذلك، فبعضهم أفتى بألا أسجل أو أنشر هذه الأشرطة بالمرة، والبعض الآخر قال تخير منها ما ترى فيه الصلاح ولا يكون فيه تصريح بمخالفة لمنهج السلف. فالحيرة ما زالت تلازمني حتى الآن، وأسأل الله عز وجل أن يزيل هذه الحيرة بما تراه وتشير به علينا في هذا المجال، جزاكم الله خيرا.
لا شك عندي أن الرأي الثاني الذي حكيته عن بعض أهل العلم هو الصواب، لأن الحكمة ضالة المؤمن، من أين سمعها التقطها؟ هذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا لا يصح وولع به بعض الناس في بعض البلاد فكتبوه في اللوحات وعلقوه في صدور المجالس على أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثابت، ولكن حسبنا منه أن يكون حكمة فعلا، فحينئذ نعمل بها ولا نتعصب لمذهبنا اعتبارا بتعصب أصحاب المذاهب الأخرى. فنحن أتباع الحق حيثما كان هذا الحق ومن حيث ما جاء. فالحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها تقطها. فإذا جاء أو وقفت على مخالم أو على بحث علمي لجماعة من تلك الجماعات التي مع الأسف لا تنهج منهج السلف، لكن كان فيها تذكير بآيات الله ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فليس هناك ما يمنع من نشر هذه البحوث بطريقة التسجيل ما دام أنه ليس فيها ما يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وهذه المشكلة في الواقع لا تنحصر بالتسجيل بل تتعزاه حتى إلى المؤلفات، وهي أكثر انتشارا من المسجلات هذه. فهل يصح لناشر الكتب أو بائع الكتب أن يطبع ما ليس على منهج السلف الصالح، وهل يجوز له أن يبيع كذلك مثل هذه الكتب؟ الجواب: قد لا يخلو كتاب ما من مخالفة ما، وإنما العبرة بملاحظة شيء اثنين. الشيء الأول أن لا يكون الكتاب وعلى ذلك التسجيل داعية لمنهج يخالف منهج السلف الصالح. ثانيا أن يكون صوابه يغلب خطأه، وإلا من منا كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلى صاحب هذا الخبر. ولذلك التسجيل وطبع الكتب وبيعها يجب أن يراعى فيها هاتان القاعدتان. وإذ سألت عن تسجيل ليس فيه مخالفة للمنهج السلفي، فأنا لا أرى مانعا أبدا من نشر مثل هذا التسجيل، لمجرد أن الذي يتحدث فيه ليس سلفي المنهج، وإنما هو خلفي أو حزبي أو ما شابه ذلك. هذا هو الذي يقتضيه العلم ويقتضيه الإنصاف ويقتضيه محاولة التقريب بين الاختلافات القائمة اليوم بين الجماعات الإسلامية مع الأسف. هذا خلاصة ما عندي جواب على هذا.
إكمالا لهذا الأمر، يعني بعض القائلين بالمنع من هذا الأمر يقولون إن في نشر حديث أو شريط لمثل هؤلاء فيه تزكية لمنهجهم، وكأنه رضا بكل ما يقولون فيه وتمييز. فما زالت برضو يعني
أعتقد أن هذا فيه مبالغة. لو فرضنا رجلا ألف رسالة جمع فيها أحاديث الأذكار من صحيح البخاري وهو ليس سلفيا المنهج، كيف يصدق هذا الكلام عليه؟ وما صلة نشر مثل هذه الرسالة بتأييد منهجه؟ لا، نحن نؤيد منهجنا بنشر رسالته لأنه سلك طريقتنا في اختيار ما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أعتقد أن فيه مبالغة، والله أعلم. تفضل. نعم، أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز، وأرى أن ذلك لا يجوز. والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهو حينما خلق الإنسان وسواه وفضله على كثير مما خلق تفضيله وأحسن خلقه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا دعا كان من دعائه أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا التحسين من الله لخلق الإنسان لا يجوز العبث به بدعوى الإحسان، لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية. أقول إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه عليه السلام عن التمثيل. نهى عليه الصلاة والسلام عن المثل وهو تشويه خلقة الرحمن تبارك وتعالى. الشيء الثاني أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك. وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تغنوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال، ناقشت بعض الأطباء بما يأتي. قلت أنت باعتبارك مسلما، وبهذه المناسبة أقول لا أقول بصفتك، لا أقول وأنت كمسلم، وإنما ينبغي أن نعرف عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي، وإنما نقول بدل أنت كمسلم أنت بصفتك مسلم. بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة. فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك، فنقول ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى. يقول نعم. فبنيت على ذلك ما يأتي. قلت إذا أنتم قررتم بموافقة المتبرع أو البائع لإحدى كليتيه، قررتم فصلها وتركيبها في بدن آخر، هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة ألا تتعطل؟ قال هذا لا يمكن. قلت إذن هنا تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خلقه كليتين وليس كلية واحدة. وقلت له والمثال بين يديك، فأنا شخصيا قيل لي والله أعلم ما ندري صورنا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة، بعد مضي مدة أشهر شكوت بعض الشكوى قال صورت أو قال كل الجملة هذه متعطلة. فلو أنا كنت من أولئك الذين يرون لا سمح الله التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قليل تعطلت الأولى كنت عرضت نفسي للهلاك. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يقولون عندنا في الشام بلغة العوام نفع صاحبك بشيء ما يضرك، هذا واجب، نفع صاحبك بشيء ما يضرك. عندك مثلا رغيفين أنت بحاجة إلى حديثها فتعطي الآخر لمن هو بحاجة إلى إليه. أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قطعت يده، لا. يقول الرسول عليه السلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فإذا لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه أولا تمثيل، وقد نهى الرسول عليه السلام عن المثل، وثانيا لأن الله عز وجل ما خلق ذلك عبثا، فندع خلق الله على ما خلق الله، ولا نصلب منطق الكفار ونتقرب إلى الله به، وهذا هو عين الضلال. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.